عليه النهار اليوم وقد بيت أن يصوم ذلك اليوم. فالصيام المقصود المعني به هنا من هذه الأربع أو غيرها مما نذكره من أنواع الصيام إنما المراد به صيام النوافل. هنا أحرر مسألة بالغة الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، وكثير من إخواننا الذين شرفوا باعتلاء المنابر يذكرون هذا الباب على أنه خاص بالصائمين في رمضان، وليس الأمر كذلك. فقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل منه إلا الصائمون قرينة على أنهم أقوام تلبسوا بالصيام أكثر من غيره من العبادات، ومعلوم أن الصيام في رمضان فرض في حق الجميع يتساوى فيه الكل، لكن باب الريان إنما يدخل منه الصائمون على الصحيح المكثرون من صيام النوافل. وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ الصوم جنة، فالصوم عبادة من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، سواء كان فرضا أو كان نفلا كما هو موئل خطابنا ومناط حديثنا في هذا اللقاء المبارك، وهو الذي تلبس به الصديق حال أن سأله النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن الصيام. من أصبح منكم اليوم صائما؟ فالصديق رضي الله عنه كان صائما ذلك اليوم نفلا. والهدي النبوي في الصيام على طرائق: صيام أيام بعينها أحيانا كالاثنين والخميس، صيام ثلاث من كل شهر، كما أن من هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، وهذا يغفل عنه الكثير، أنه أحيانا يسرد الصوم أن صوم النافلة أياما متتابعات. تقول عائشة رضي الله عنها في وصف تلكم الأيام حتى نقول إنه لن يفطر أو لا يفطر، ثم لا يلبث أن يقطع صيامه ويسرد الإفطار مدة طويلة. تقول أم المؤمنين واصفة له حتى نقول إنه لا يصوم. فهذا بعض أو أحد أحوال هديه في الصيام صلوات الله وسلامه عليه، وأنبه صيام النافلة. هذا الصديق المبارك كان صائما ذلك اليوم، فلما سأل المعصوم من أصبح منكم اليوم صائما قال الصديق رضي الله عنه أنا. جاء سؤال آخر محمدي نبوي: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال الصديق أنا. إطعام المساكين حسن ظن برب العالمين، لأن الذي ينفق يحسن الظن أن الله جل وعلا سيخلفه بخير، والله يقول وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. وأول ما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام كان من أوائل خطبه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإطعام المساكين جاء في القرآن على ثلاثة أحوال: الإنفاق وإطعامهم مما زاد وفضل، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وجاء في القرآن إعطاء المسكين شيئا مع حبنا لذلك الشيء، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جاءت حالة ثالثة: الإطعام والإنفاق مع الاحتياج زائدا عن المحبة، فمرتبة المحبة الثانية لكن أرفع منها وأعلى، أن يطعم والمطعم محتاج إلى عين ذلك الطعام، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد تقلد هذا الشرف الأنصار رضوان الله عليهم في المقام الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل من أطعم منكم اليوم مسكينا، فإطعام المساكين كما حررنا حسن ظن برب العالمين جل جلاله، وإطعام الطعام ندب الشرع إليه بطرائق متعددة، تارة يثني على من صنعه، وتارة يجعله كفارة لمن كان منه بعض خطأ كمن حنث في اليمين، أو كمن كان منه بعض فعل بعض محظورات الإحرام. فالله يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهذا ظاهر جلي في القرآن. وأنت أيها الأخو المبارك إذا علمت أن بإطعامك المسكين تكون قريبا جدا من رحمة رب العالمين جل جلاله. في الحديث يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيكون الجواب على هيئة استفهام، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيكون الجواب إن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه، أي سألك فلم تعطه. فإطعام المساكين قربة إلى رب العالمين جل جلاله، إذا انضمت وقرنت بالصيام في يوم واحد. وجاءت الثالثة، وما الثالثة؟ قال صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. المرض يراه الأصحاء فيذكر نعمة الله جل وعلا عليهم، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج من ظهر آدم كل نسمة كائنة من آدم إلى يوم القيامة، فرأى آدم في بنيه ومن بنيه المعافى والمبتلى، فقال متسائلا أي رب هل لا سويت بين خلقك؟ فقال له رب العالمين جل جلاله يا آدم إني أحب أن أشكر، يا آدم إني أحب أن أشكر، أن يرى من هو في عافية وصحة ونعمة في بدنه وماله، يرى غيره ممن ابتلي في بدنه أو في ماله فيعرف نعمة الله فيشكرني، والله جل وعلا يحب أن يشكره الشاكر. هنا يقول صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا، وهذه طريقة من طرائق حث الناس على عيادة المرضى، وتأتي طرائق أخرى أن من عاد مريضا فهو في خرف الجنة، وتأتي أحاديث أخرى ترغب، فتقول أن من عاد مريضا في المساء يستغفر له 70,000 ملك حتى يصبح، ومن عاد مريضا في الصباح يستغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، والمرض لا يكاد يخلو منه أحد، بل إن جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اشتكيت؟ فيقول نعم، فيقوم جبريل برقية رسولنا صلى الله عليه وسلم. والإنسان يكون يوما في عافية وأخرى في مرض، ويحب أن يعوده الناس، يشعر أن ذلك يخفف عنه وطأة المرض، فينجو من ذلك ألفة ومحبة وتلاق وتآخ بين الناس، وذلك من أعظم مقاصد الشرع. هنا يقول صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. لكن الجواب المحمدي لم يأتي بعد، يرجع بعد سؤال آخر من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. الجنازة مر معنا في بعض اللقاءات أن السرير على 3 أضرب، إذا جلسنا عليه للمحادثة والأخذ والعطاء في الحديث يسمى سريرا، فإن جلس عليه الملك واتخذه منبرا للحديث مع الناس حاشيته وزرائه وإدارة مملكته سمي عرشا، وإن كان هذا السرير ذو القوائم عليه ميت يسمى نعشا، وهذا من تفنن العرب في كلامها. هنا يقول صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة؟ الجنازة تطلق بصرف النظر عمن تحمله، كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، يسمى جنازة. وأنت إذا أنخت المطايا هنا قبل أن تذهب مع أبي بكر وسمو أخلاقه وعلو إيمانه، تأمل نفسك فنفسك أحق بأن ترعاها. الإنسان أيها المبارك يقال له ينادى باسمه حال حياته، فإذا قدر فارقت روحه جسده ومات، ووضع الناس لا يقولون أين فلان، فمن يأتي يقول أين الجثمان، يسمى جثمان، يتعاملون مع الجسد لا يتعاملون مع اسمك الذي كنت تنادى به. فإذا حملت وغسلت وكفنت قالوا ضعوا الجثة هنا، ارفعوا الجثة هنا، فإذا غسلت وكفنت ووضعت على السرير الذي حررنا قبل قليل ما معناه وأضربه الثلاثة، لم يقولوا اسمك ولا جثمانا ولا جثة، يقولون جنازة، ارفعوا الجنازة، احملوا الجنازة، صلوا على الجنازة، يقول قائلهم صلينا على جنائز، تحمل الجنازة عند شفير القبر، يقال قربوا الجنازة، أبعدوا الجنازة، هاتوا الجنازة من هنا، أنزلوه، هكذا تتغير الأسماء، والميت واحد هو أنت. كنت تنادى باسمك ثم تحرجوا، أصبحوا يقولون جثمان جثة، ثم راعوا حرمة الكفن فصاروا يقولون جنازة. إذا حملت فهي جنازة لا اسم لها آخر. هنا يقول الصادق المصدوق: من تبع منكم اليوم جنازة؟ إن الإنسان أيها المبارك وهو يتبع جنازة إنما يتذكر يوما سيدركه لا محالة، كل نفس ذائقة الموت. في اتباعنا للجنائز انكسار لقلوبنا، فإذا انكسرت قلوبنا أحجمت عن المعاصي، أقبلت على الطاعات، سكنت لتذكر الدار الآخرة، فإن أراد الله بها خيرا أكبر أكثرت من ذكر ربها. فإذا اجتمعت هذه الأربع الأعمال الصالحات، الصوم وإطعام المسكين وعيادة المريض واتباع الجنازة في يوم واحد، منها ما هو غير متعد كالصوم، ومنها ما هو متعد ماليا كإطعام المسكين، ومنها ما هو متعد روحيا كعيادة المريض، ومنها ما هو متعد لأحد لا يكاد يشعر أنك تبعته، وإنما تقدم لنفسك قبل أن تقدم له، بر بأخيك المسلم حتى بعد وفاته. هذه الأربع إذا اجتمعت، يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. قد تجتمع متفرقة وقد تكون سببا في دخول الجنة، لكن موعود الجنة في هذا الحديث لازمه وشرطه أن تكون هذه الأربعة مجتمعة في يوم، في يوم واحد. هل يكون هذا في رمضان أو لا يكون؟ الحديث يحتمل، وإن كان ينصرف إلى صيام النفل أكثر من انصرافه إلى صيام الفريضة، لأنه لا يعقل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في رمضان نفسه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فكلهم قطعا صائم في رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ودخول الجنة كما حضرنا في أول الخطاب هو أعظم الغايات وأجل الأماني، كما أنه أشرف النهايات وأسبغ العطايا من رب العالمين تبارك وتعالى. هل يعقل بعد ذلك أن نتجاوز شخصية الصديق ونحن نتحدث عن فضائل الأعمال؟ هذا الصديق المبارك رضي الله عنه وأرضاه هو صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد تعجب كيف يجيب بأنا. سأنبهك إلى مسألة نفسية. قد يقول قائل: إن في إجابة أبي بكر ريبة، وإلا كان المفترض أن لا يعرف بنفسه وأن يكتم هذا وأن ينأى بنفسه عن أن يعرف الصحابة أنه كان صائما مطعما عائدا للمريض تابعا للجنازة، لكن ما تنبه إليه الصديق هو أنه لو قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما، ولم يقل أبو بكر أنا، وهو فعلا صائم، وجاء السؤال الآخر وأبو بكر لم يجب، كأنه يقول بلسان الحال لا بلسان المقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه أن يسأل، وهذا حاشا لأبي بكر أن يظنه ظن أو أن يمر على خاطره، فضلا على أن يتلبس به. فأحيانا في سمو الأدب ونحن نتعامل مع غيرنا يجب أن يكون فينا دقة في فهم من أمامنا. إن عدم الإجابة كأنه يقول إن السؤال غير مشروع، وفي هذا تهمة ليست باليسيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام ما سأل إلا وهو يعلم أن السؤال مشروع لا يضير أبدا. وقد فقه الصديق أنه لن يكون رياء أن يقول أنا في أربعة أحوال، ما دام السائل هو الذي بيده التشريع والتبليغ عن الله وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأحسب أن هذه منزلة في الفهم والعلم والأدب لا يكاد يعرفها إلا الصديق، ولا يكاد يتلبس بها إلا الصديق رضوان الله تعالى عليه. ولهذا أجاب مباشرة ولم يقل يا رسول الله أليس في إجابتي كذا وكذا، أيظن بي التهمة لو أجبت، هل من المستساغي أن أقول أنا؟ لكنه نظر إلى السائل، وهذا الصنيع منه في المدينة رضي الله عنه نظير صنيعه في مكة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم لما حدث بخبر الإسراء وردته قريش وكذبته في أقواله، فزعوا إلى الصديق يجرون، يريدون أن يغيروا من إيمانه ويهونوا من يقينه. قالوا له إن محمدا يزعم أنه كذا وكذا وكذا، وقع له وحدثنا به. فقال رضي الله عنه أرضاه تلك الكلمة الجامعة المانعة تقوى وعلما، قال إن قالها فقد صدق. فالعبرة عندي ليست بالقول إنما بالقائل، والقائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منزلة رفيعة فقيها الصديق رضي الله عنه فوفق في الجواب. ونظيره له نفسه رضي الله عنه لما تأخر يوما أتى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في المدينة وأبو بكر يصلي في الناس، فلما تراجع أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن اثبت، فرفع يديه يدعو يحمد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إماما. فلما فرغت الصلاة وصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والتفت إليه وقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منزلة عالية في الإيمان، منزلة عالية في الأدب، منزلة عالية في الإنفاق، كلها مراتب عليا نالها هذا الصديق الأكبر والمؤمن التقي، أولى الناس بقول الله جل وعلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا تدارسنا لحديث من أصبح منكم اليوم صائما إلى آخره، جعلناه على ضربين، تحدثنا في أوله عن فضائل الأعمال، ثم تحدثنا في آخره عن فقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وجملة هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.